بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في كل أرجاء الدول العربية، من موريتانيا إلى العراق، من السودان إلى أقصى نقطة في شمال الوطن العربي، يقول السودانيون المصريون من جوبا إلى اسكندرية، من نيمولي إلى اسكندرية. مشاهدي الكرام في أوروبا، مشاهدي الكرام في إفريقيا وفي آسيا، حيثما يصلكم بث قناة المستقلة، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى الحلقة الثالثة من برنامج الحوار الصريح في جولته التي تسلط الضوء على سيرة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. هذه الحلقات نستضيف فيها الدكتور محمد العريفي الداعية والأستاذ الجامعي في الرياض، في العاصمة السعودية الرياض، ونستضيف فيها أيضا الدكتور ناصر الحنيني الأستاذ المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض في قسم العقيدة والمذاهب الإسلامية. هذه الحلقات نستضيفكم فيها أنتم مشاهدي الكرام، فالمجال مفتوح لكم للمداخلة والسؤال والتعليق على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة. أهلا وسهلا بالجميع في برنامج دستوره شعاره قاعدته مبدأه هو احترام الرأي والرأي الآخر، القبول بحق الاختلاف، المساهمة في ترويج ثقافة التعددية، والتسامح في العقل العربي وفي الفكر العربي وفي المجتمعات العربية. هذه رسالة البرنامج، هذه رسالة قناة المستقلة، وهذه إن شاء الله تكون أيضا رسالة قناة الديمقراطية التي يبدأ بثها في 1 مايو 2005 بإذن الله تعالى، لتعزز مسيرة قناة المستقلة وتضيف للإعلام الفضائي العربي إن شاء الله يعني منبر رائد صادق في دفاعه عن الحرية وعن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية. مشاهدي الكرام، عرفنا من حلقة أمس أن ما أقنع عمر بن الخطاب، هذا الرجل العظيم في تاريخ الإسلام في تاريخ الإنسانية، ما أقنعه بدخول الإسلام هو كلمات سمعها في بيت أخته، أعطته أخته الصحيفة التي كانت تقرأ فيها مع زوجها، وكان معهم خباب إذن المختفي، وأطلع على ما في الورقة لأنه كان يقدر يقرأ ويكتب، فقرأ فيها كلاما قال: ما يمكن لقائل مثل هذا الحديث أن يعبد معه غيره. وتحول من شخص كان ماشي بنية قتل نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب إليه وإعلان إسلامه. ما هي هذه الآيات؟ أقرأها عليكم في بداية هذه الحصة ثم نواصل الحديث عن سيرة عمر بن الخطاب. هذه هي الآيات اللي أشرت إليها، فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. هذا هو التحذير الذي جاء في سورة طه لموسى عليه السلام عندما ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهو هذه الآيات يتعبدها المسلمون منذ نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة، فهي وحي موحى في القرآن الكريم من الله عز وجل، وهي مرة أخرى تؤكد أن العالم الروحي الإيماني للمسلمين هو متصل اتصال لا يمكن فكه أبدا بين هذا العالم الروحي الإسلامي والعالم الروحي اليهودي والعالم الروحي المسيحي، لأن موسى عليه السلام جزء من عقيدة المسلمين، وعيسى عليه السلام جزء من عقيدة المسلمين، وتعاليم المولى عز وجل لموسى عليه السلام تقرأ في القرآن على عمر ابن الخطاب، ويتغير من رجل باغ يتجه لقتل النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب أخته وزوجها إلى رجل مؤمن يؤمن بالله ورسوله ويصبح له شأن عظيم في تاريخ الإسلام. صوتي من الحوار مع الشيخ العريفي والشيخ ناصر في البرنامج وبعد البرنامج كمان. مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بالسادة المشاهدين. الشيخ الحنيني المرة هذه أبدأ بك أنت. نحن الآن وصلنا إلى مشاهد أو مواقف مختلفة لعمر بن الخطاب في المدينة المنورة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أردت أن تلخص ما وصلنا إليه أن تضيف بعض الملاحظات، لأننا نود أن نعرف من مواقف الخليفة الراشد الثاني مع النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أمس مواقف وقلنا نتوقف عن موقف في الحديبية ومساءلته لبنود الاتفاق. الليلة نحاول نكمل ما عندنا عن شخصية عمر بن الخطاب إلى حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واجتماع السقيفة المشهور الذي كان فيه لابن الخطاب دور حاسم. فلنبدأ الحديث معك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام من المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، قبل أن ندلف إلى ذكر بقية سيرة هذا الخليفة الإمام الراشد العظيم الذي أبهر بسيرته المسلمين وغير المسلمين، أقول هناك أمور منهجية حتى تريحنا أثناء ما نسرد هذه القضايا، وأيضا هي نصيحة لنا ولمن يسمعنا ممن حباهم الله بالعلم، أن نذكر بأمور عدة. أولا، لا بد من الأمانة العلمية، وأن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الأئمة ولا العلماء، فإن هذا أمر مستقبح عند الفطر. ولهذا لعلي أذكر بقضايا كثر السؤال عنها وسألني كثير ممن شاهد الحلقة حتى من باب أن نوثق كلامنا. قضية تزويج عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، هذه قد اتفق عليها علماء أهل السنة وعلماء الشيعة. أما أهل السنة ففي البخاري أن ثعلبة بن أبي مالك قال إن عمر قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، المرط هو الذي تتلحف به المرأة. قال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. وهذا في البخاري، في البخاري في رقم حديث 2725. ولا أريد أن أطيل عند أهل السنة، فهو موضع اتفاق عندهم. أما عند الشيعة وأريد أن أختصر في الكلام، فقد روى الكليني في الكافي في كتاب النكاح في الجزء الخامس في صفحة 346 في باب تزويج أم كلثوم، وكذلك في الفروع من الكافي في الجزء السادس صفحة 115، وصحح المجلسي الروايتين اللتين في الكافي مرآة العقول الجزء 21 صفحة 197. أنا أقتصر على هذا الكلام من باب ألا يقال أنتم لم توثقوا كلامكم. القضية الثانية، وهي ما نسب للشيخ الألباني حفظه الله ورحمه الله، أن الشيخ يصحح رواية أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساق أم كلثوم وحاشاه رضي الله عنه، فإن الألباني صححها نعم في السلسلة الصحيحة برقم 2 36 ولكنه تراجع وعلم خطأه ووضعها في السلسلة الضعيفة برقم 1273. هو موجود في السلسلة الضعيفة برقم 1273. قضية أيضا مما ذكر في كلامنا يوم تحدثنا عنه وهو أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الحديث قال بعض الناس أن هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث اتفق العلماء على أنه موضوع، وغاية ما قالوا فيه أنه شديد الضعف. ولا أريد أن أسرد الآن كلام أهل العلم، ولكن أكتفي بهذا. ومن أراد أن يرجع إلى كلام العلماء فإن الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة في برقم 2955 بسط الكلام حول هذه الرواية وذكر أنه موضوع. وقال القرطبي هذا حديث باطل، النبي مدينة العلم والصحابة أبوابها. فنحن نقول مثل ما قال القرطبي، كل الصحابة هم أبواب العلم. ولا أريد أيضا كما ذكرت لكم أن أسرد من ذكر من العلماء أنه موضوع، فليرجع إلى كلام الشيخ الألباني. كذلك القضية الثانية الأخيرة، وهي أن بعض الناس اعترض علينا وقال أن آل بيت رسول الله عليهم السلام لم يسموا أبناءهم باسم عمر. نقول لا، فقد سمى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من فرط محبته للخلفاء الثلاثة، سمى أبا بكر وسمى عمر وسمى عثمان، وهم ثلاثة من أبناء علي بن أبي طالب. ومن أراد الرجوع لأسماء آل البيت بعمر وعثمان وأبي بكر فليرجع إلى كشف الغمة ومصادر الشيعة الجزء الثاني صفحة 334 والفصول المهمة صفحة 283 وإعلام الورى للطبرسي صفحة 203 والإرشاد المفيد 186 وغيرها من المراجع. أنا قدمت هذه المقدمة للإخوة، لا أريد أن أشغلكم بمثل هذه الأرقام، لكن نؤكد أننا لن نقول في هذه الحلقة، ولا يجوز لأحد يداخل أن يتكلم ويكذب على أهل العلم. القضية الثانية، لما نتكلم على آيات القرآن الكريم وهو كتاب ربنا والذي قرأ الشيخ الهاشمي وأتحفنا بهذه الآيات، نقول كتاب الله لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم، لا يجوز لأحد أن يفسره من تلقاء نفسه أو أن يحرف آيات القرآن. ولهذا لما قال بعض الناس وعد الله الذين آمنوا منهم، قال لم يقل كلهم، نقول أنت لا تفقه في كتاب الله.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم.
لم تفقه في كتاب الله، فإن من في هذه الآية من للجنس وليس للتبعيض. وذلك قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل هناك من الأوثان ما هو رجس؟ كلها رجس. وكذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني الذي لا يشهد الشهر لا يصوم، كل من ليس لا يقصد بها للتبعيض. وأقتأت يعني على هذا التعليق في هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، لا يصح أقول، وهذه فائدة في عرض المواد، لا يصح أن نضيع أوقاتنا لكي نثبت للناس الأشياء البديهية المسلمة، فإن هذا قد في عقولنا وعقول المشاهدين. يجب أن نحترم عقول المشاهدين، وهذا الذي تعودنا من هذه القناة، لا بد أن نحترم عقول المشاهدين. لا نقعد نتناقش في قضايا مسلمة متفق عليها، مثل أن الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم بالفضل، وأن العلاقة كانت بينهم وطيدة بينهم وبين آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج بعضهم من بعض وتزوجوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه لا نريد أن نكثر كلام حولها. لعلي أكتفي بهذه الأمثلة.
هل قولك في حديث مدينة العلم، هل هو ينقص من قدر ابن أبي طالب شيئا؟
لا، حاشا وكلا، حاشا وكلا. لا، أنا أقول الذي يحتج يقول أنه حديث صحيح، نقول لا، نحن الأمانة العلمية لا يجوز أن نكذب على رسول الله نريد فضل عليه. علي له من الفضل كما سوف يأتي في الصحيحين في كتب الصحة ما يغنين عن هذه.
فإذا فضله كبير.
نعم، ما في شك أبدا. وكما قلت لكم سوف تأتي حلقة علي بن أبي طالب، وسوف تجدون من الفضل ما يشفي غليل كل مؤمن بإذن الله.
بإذن الله تعالى. نأخذ الآن، نشرك معنا الآن ضيفنا الثاني في الحصة، الدكتور محمد العريفي. أول شيء السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بك.
الله يحييك.
ثانيا نريد أن نتقدم الآن لعرض بعض المواقف لعمر بن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، شوف علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته المشتركة، خاصة في العهد المدني في المدينة المنورة.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة وتم تسليم. أود أن أنبه أيضا كما تفضل الدكتور ناصر إلى أن ثناءنا على عمر رضي الله تعالى عنه لا يعني تنقصنا لغيره. أنا ما أدري ليش بعض الأخوة والأخوات عندهم نوع من الحساسية لما تثني على أحد من الصحابة، يظنون أن الثناء لا بد أن يكون على بعضهم دون البعض الآخر. يا أخي رحمة الله تعالى واسعه، والرجل اللي دعا وراء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة تكفيني وتكفيك وتكفي الناس كلهم، ليش أنت تقول لا ترحم يا ربي إلا أنا محمد، يرحم الناس كلهم. فكذلك حقيقة أنا أقول لأحبتي وأحبابي، يعني لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه. لما أثني على عمر أو يثني الأخ أو يثني الدكتور محمد أو يثني أي أحد على عمر، على أبي بكر، على عثمان، على علي، على طلحة، الزبير رضي الله عنهم جميعا، لا نفهم أنه يتنقص الآخرين. كما لو أني أثنيت على واحد من أولادي ما يعني أن البقية كلهم فيهم شر، ولو أثنيت على واحد من الأطباء وواحد من المهندسين ما يعني أن بقية الأطباء ليسوا بشيء. القمة واسعة تشتمل أن يصعد إليها فلان وفلان وفلان، كلهم يعني يمكن أن يصلوا إليها. أنا يعني
هذا يعني هذا 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 يضاف إليه أننا الآن إحنا في حلقات عن عمر بن الخطاب.
أحسن، هي عن عمر.
وهذا هو المطلوب، يعني إحنا طلبنا من ضيوفنا يأتون بالحديث عن عمر بن الخطاب. لما نطلب من يأتوا الحديث عن الإمام علي ولا عن الصديق ولا عن مصعب بن عمير ولا عن أسامة بن زيد ولا عن معاذ بن جبل ولا أي واحد من الصحابة الكرام،
ولا كل واحد من الصحابة بلا شك أن له جمع من الفضائل. وأنا أشبه الصحابة مثل يعني ما ذكر بعض المؤرخين، قال ما تذكر أحدا من الصحابة فتذكر فضائله إلا وشعرت بأنه قد جمع الفضائل كلها، فإذا ذكرت غيره فإذا هو قد جمع الفضائل كلها، فإذا ذكرت غيره. كما يذكر عن بعض العلماء أنه ما يتكلم في باب من العلم إلا قلت لا يعرف غيره. بعض العلماء الآن يساعد علمه في التفسير، يتكلم في التفسير فتقول أكيد تخصص التفسير، فإذا حول على الحديث قلت ما شاء الله أكيد تخصص حديث، فإذا حول على الفقه قلت ما شاء الله أكيد تخصص فقه، وذلك من سعة علمه في هذا. طيب نعود إلى ما كنا عليه. طبعا عمر رضي الله عنه يتميز عن كثير من الصحابة أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة شخصية، يعني علاقة نسب، علاقة مصاهرة، كان بينهما صحبة خاصة، كان بينهما وزارة مجالسة، كما أن أبا بكر أيضا كان له ذلك، كما أن عثمان كان له ذلك، كما أن عليا أيضا كان له مصاهرة وتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان له صحبة خاصة. ليدلك على مثل هذا، أولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وذلك أنها لما تأيمت لما مات زوجها كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني جريئين في البحث عن أزواج لبناتهم، وهذا ليس عيبا، مثل ما قال الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين لما قال لموسى، فعرضها على أبي بكر، عرضها على عثمان، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، فكان بينه وبين عمر صلى الله عليه وسلم مصاهرة، والحديث في عند البخاري في كتاب النكاح.
وأظنه هنا كان حتى زعل غضب من الصديق.
نعم،
لأنه ظن أنه لما عرض عليهم حفصة وبكر الصديق يعني لم يتحمس.
أحسن،
هو ظن به يعني
وجد في نفسه
وعرف منه بعد إذن أن بكر الصديق كان يعلم. جميل. أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفكر في الموضوع. جميل.
طبعا هو المشكلة أن عثمان رضي الله عنه من البداية قال يا عمر لا أنا ما أريد أتزوج، فهو خلاص أسقط يعني مسألة عثمان من رأسه. بقي يا أبا بكر يعني أترغب في حفصة؟ أبو بكر يعني ما عندي مشكلة ممكن أتزوجها، لكنه سمع يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، سأل عن حفصة ومات زوجها، هي تزوجت، هي يعني انتهت عدتها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بذكر الموضوع مرارا، فشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها، ما سأل انتهت عدتها ولا لا، متى مات زوجها، كم عمرها، إلا وهو لهنية يتزوجها. فأبو بكر ما وده يقول لعمر يا عمر أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولا يود أيضا أن يقول لا أريد أن أتزوجها، لا يريد أن تفوته، فسكت عنه قليلا حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب وجد في نفسه علي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عمر أيضا نوع من العلاقة الشخصية في الإهداء، كما عند البخاري لما عمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع في السوق، فحلة من الاستبرق نوع من الحرير، فأقبل بها واشتراها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، يا رسول الله هذه هدية تتزين بها للوفود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه يعني رؤساء قبائل الناس على وجهها، يقول يا رسول الله تلبس الحلة الجميلة لما يأتونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير، ما يجوز لبس الحرير يا عمر، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الدنيا، من في الحرير، إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، يعني يا عمر ما يجوز أني ألبس حرير.
هذا للمسلمين يعني هذا ملزم للمسلمين في كل عصر.
نعم، أنه ما يجوز لبس الحرير
ثابت
بنصوص أخرى طبعا للرجال، مثل ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيح ورفع حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
يعني لما أرى مسلم لابس خاتم ذهب
جميل جميل.
طب اقول له لو اردت ان انصحه اقول له انه هذا ما يجوز لك؟
نعم تقول له ما يجوز لبس الذهب للرجال ما يجوز. وجيد دكتور انك اوردت هذا. انا ارى مجموعه من الناس اذا خطب او اذا عقد نكاحه لبس دبله من ذهب. نقول البس يعني ان شئت خاتما وان كان الدبله فيها كلام ايضا لبسها. لكن ان لبس الرجل خاتما يلبس من فضه يلبس من ما شاء. اما ان يلبس من ذهب فلبس الذهب خاص بالنساء وليس للرجال. المقصود أن عمر شرها الحلة هذه وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها وقال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة. ثم بعدها بأيام أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة من حرير من بعض الغنائم أو نحو ذلك. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأهداها إلى عمر. شوف العلاقة الشخصية يهديني وأهديه. أهداها إلى عمر. عمر تعجب. الآن قبل كم يوم رفض أن يأخذ مني حلة يقول ذهب ويقول هذه للي ما لهم خلاق في الآخرة. طيب كيف يعطيني إياها الآن؟ أقبل قال يا رسول الله تهديني حلة وأنت تقول إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بها إليك لا لتلبسها إنما لتصيب بها مالا باعها يعني يلبسها أي يعني امرأة أو نحو ذلك. فبعث بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له كان مشركا في مكة حتى يتألفه بها إلى الإسلام. والحديث أيضا في البخاري كما تقدم. في موقف آخر أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر هدية أيضا. وذلك كما يعني ثبت أن عبد الله بن عمر يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل صعب يعني جمل ما يطيعني كثيرا. يقول فكان يتقدم بي عن القوم فيزجره أبي عمر ويرجعني به ثم يتقدم بي أخرى فيزجره فأرجع. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر تعب معها الجمل وأن أباه تعب معه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال يا عمر. قال نعم. قال تبيعني الجمل؟ قال يا رسول الله هو لك إذا أنت نفسك في الجمل والجمل عاجبك هدية هو لك من كرمه. قال لا بعني إياه. تساوم ثم باعه إليه. أول ما باع الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر قال يا عبد الله بن عمر هو لك اصنع به ما تشاء تبيعه تدربه على أن يكون ذلولا إلى غير ذلك. من الأمور الخاصة أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر الحادثة المشهورة التي عند البخاري في مسند الإمام أحمد لما قال عمر كنت أنا ورجل من الأنصار نسكن في خارج المدينة. فكان لبعدهم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام ينزل الأنصاري ويرى أحداث المدينة ويسمع الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر يرعى الغنم الخاصة بالأنصاري وإن كان عنده مزرعة. ثم يرجع الأنصاري فيأتي إلى عمر بالليل ويحدثه إيش اللي اليوم حصل من اللي أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الأخبار. إذا جاء بكرة الأنصاري يجلس وعمر ينزل. يقول عمر وكنا نتخوف أن غسان سوف يغزوننا وكنا نتحدث أنهم ينعلون لنا الخيل يعني يصنعون للخيل الموطأ القدم حتى يغزونا. يقول يوم من الأيام نزل الأنصاري وتأخر علي تأخر في المدينة فنمت قلت خلاص يعني انفجر أراه وأخذ الأخبار. يقول فلما كان في منتصف الليل فإذا بالرجل يأتي ويطرق الباب مرارا أثم عمر أثم عمر متحمس. يقول عمر فخرجت وقلت أكيد جاءوا الغساسنة جاء الغزو اللي نحن خائفون من جاء. قلت ماذا حصل؟ قال أمر جلل. قلت جاءت غسان؟ قال أعظم وأطم. اللي أعظم وأطم من الغساسنة في عدو آخر جاءنا؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. يقول عمر فلبست جمعت عليه ثيابي وصليت الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر له علاقة في الموضوع بنته مع النبي صلى الله عليه وسلم
نعم نسيبه
يعني نعم نسيبه. يقول فجئت وصليت الفجر. العادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى مع أصحابه يجلس معهم يستمع إلى ما يريدون بعد الصلاة. هالمرة هذه صلى وقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى مشربة إلى غرفة في بجانب المسجد. عمر التفت إلى الناس فإذا الناس سبحان الله من شدة ترابطهم من القلب العاطفي مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكون يعني هم حزينين على النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقع هالمشكلة بينه وبين النساء. عمر ما عنده أني أجلس أبكي. طيب أبكي إلى متى؟ قام لأجل أنه ينظر في الموضوع. دخل على حفصة. يا حفصة قالت نعم. فإذا هي تبكي قال طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش القصة؟ أنت الآن مطلقة يا بنتي ولا إيش القصة؟ قالت والله لا أدري وجعلت تبكي. قال والله إن كنت لأظن أن ذلك كائن. أنا كم مرة حذرتك تعامل جيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثرن علي. خرج عمر وجلس في المسجد ما طاب له المقام. طيب إلى متى نجلس نبكي؟ إلى الظهر. فخرج وأقبل ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في بواب عند الباب عبد حبشي وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أحد يحرس
معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ من يعني الهم والحزن انه لا يريد ان يقابل احد من الناس. اقبل عمر الى هذا الحبشي قال استأذن لعمر. دخل الحبشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله عمر في الباب ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم. يا رسول الله عمر في الباب ما رد عليه. يا رسول الله عمر عند الباب يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. خرج الحبشي قال يا عمر استأذنت لك ثلاثا فلم يأذن لك. عمر خلاص رجع إلى المسجد. طيب أجلس أبكي؟ فقام وأقبل. شوف القوة والشجاعة والهمة. أقبل قال استأذن لعمر مرة ثانية. الحبشي ما يستطيع يقول لا لعمر. دخل يا رسول الله عمر في الباب ما تكلم. يا رسول الله عمر عند الباب يريد يدخل ما رد عليه. يا رسول الله عمر عند الباب ما رد عليه. رجع الحبشي قال والله ما أذن يا عمر. رجع عمر للمسجد جلس قليلا رجع مرة يا أخي استأذن لعمر. داخل يا رسول الله ثلاثا لم يأذن له. خرج قال يا عمر ما أذن خلاص. رجع عمر يمشي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني دعه يدخل. قال يا عمر تعال تعال قد أذن. فأقبل عمر. شوف الموقف سبحان الله الروحاني العاطفي اللي يدلك على شدة المحبة. أول ما دخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن حزين مهموم لدرجة أنه لا يريد أن يقابل أحدا. وقف عمر ثم قال في نفسه لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يأتي بشيء يعني يذهب به ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حزن. لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يدري أن المشكلة أصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه مشكلة عائلية يعني بسبب النفقة. زد لنا في النفقة لا يكفيكم اللي عندكم لا زد لنا. حصل شيء من الإشكال كما يقع في أكثر البيوت والنبي صلى الله عليه وسلم بشر. فقال عمر يا رسول الله. قال نعم. قال كنا ونحن في مكة. شوف النكتة اللي قالها عمر. يا رسول الله كنا ونحن في مكة إذا سألت امرأة أحدنا إياه نفقة إذا قالت عطني فلوس قام إليها فوجأ عنقها قام مسكها وكسر رقبتها حتى مرة ثانية تتأدب ما تطلب منه حتى يعطيها هو. فلما جئنا إلى المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم يا رسول الله فطفقت نساؤنا تتعلم من نسائهم. يعني لما جئنا المدينة يا رسول الله فسدت نساؤنا. فيقول فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم تبسم ضاحكا ثم أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم نكتة أخرى. قال يا رسول الله أما لو رأيتني دخلت على بنت عمر حفصة كأنه يريد يقول يا رسول الله ترى أنا في صفك لست في صف ابنتي دخلت عليها فقلت لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فتبسم تبسمة أخرى ثم جلس عمر إلى آخر ما وقع بينهما. الشاهد أن عمر كان يدخل في مثل المشاكل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرؤ أحد أن يدخل عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا مثل عمر ومثل المقربين إليه كأبي بكر عثمان طيب. علي يعني الصحابة الذين بينهم طيب. مثل هذه العلاقة.
طيب شكرا جزيلا لك. هل لك ما تضيف في علاقة عمر بن الخطاب بالنبي عليه الصلاة والسلام في العهد المدني؟
عندي وقفة معنا زواجي من حفصة ألا حديث ما أنتقل لها لي. أولا هذا في هذه
إيجاد
فضيلة أبي بكر وعظيم أدب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في القصة أنه ما جرأ أن يخطب بحفصة لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يخطبها. انظر لقمة أدب أبي بكر رضي الله عنه. فضل أيضا فضل عمر وابنته حفصة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصفوة من النساء وهي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لأن أباها أيضا هو من صفوة أصحابه رضي الله عنه. كذلك يدل على علو إيمانه رضي الله عنه وإيمان زوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته شهد لهم بالجنة كذلك شهد لعمر. كذلك تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم صدره واسع معهم وكان يرحمهم وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل منهم حتى الحدة في الكلام. ولذلك عمر من شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابنته لا تراجع رسول الله. يعني كيف إذا قال لك أمر لا تقول يا رسول الله أنا أريد كذا خلاص مسكتين. فكان يراجعونه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على توقيره واحترامه للمرأة صلى الله عليه وسلم. من المواقف التي أريد أن أقولها أن عمر رضي الله عنه كان شديدا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى هذا الحديث الذي جاء في البخاري في برقم 1345 وهو حديث مهم عن ابن عباس رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لواقف لما جاء موت عمر. بس إيش الشاهد إيش يقول؟ قال وقد وضع على سريره يعني عمر لما وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله يخاطب عمر رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك يعني مع أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم لأني كثيرا
مع النبي عليه الصلاة والسلام
وأبو بكر قال لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعل الله أن يجعلك الله معهما. قال فالتفت، من اللي قال؟ ابن عباس ابن عم رسول الله، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. وانظر كيف محبة علي لأبي بكر لعمر رضي الله عنه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحشر معه ويجفن معه، لأنه كان يرى دائما أنه ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علاقة بين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، كان شديدا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري أيضا، أنه كان يسمر هو وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمره طوال الليل، يسمره في شؤون المسلمين. وانظر العلاقة، يعني مستشارين، ما كان يجمع كل الصحابة معه إلى آخر الليل، لا، كان أبو بكر وعمر وبعض أصحابه رضي الله عنهم. بناء على ما سبق على هذه القضية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبو بكر وعمر في كل شيء على غيرهم الصحابة. وهذا لما نقول يقدمهما، ليس لأن بقية الصحابة فيهم تنقص، ولكن هو من باب التخصص. ولهذا لما جاء خيبر قدم علي، هل أعطينا رأيه غدا الرجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، قائد محنك. وكان مستشارين وأصحاب الرأي والعقل أبو بكر وعمر، وهذا ليس إنقاص، كل في تخصصه وكل في مجال الذي يحسنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الناس في المكان المناسب، وكما ذكرنا خادم مريد كان يقود الجيوش، وكان بعضهم أهل رأي وحكمة، وبعضهم أهل حنكة ودهاء وهكذا، وكان بعضهم يستخدم سفيرا يتخاطب مع الآخرين. كان يستخدم عثمان لأنه حليم، لما جاء في صلح الحديبة هو الذي كان يفاوض أيضا المشركين. الأمر الثالث، ولا أريد أن أستبق لهذا، لكن من باب الاختصار أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح بهيبة، كان يفرح بهيبة عمر. عمر تميز بأنه مهيب، الصحابة يخافون منه، النساء كنا يجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا نحنحة عمر وقدومه اختفوا هرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم ويضحك، وكان يفرح بهذه الهيبة. تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف يعبر عن فرحه بهذه الهيبة، ليش؟ ليش يفرح النبي صلى الله عليه وسلم من عمر مهيب؟ لأن هذه الهيبة لها أثر في حماية المؤمنين وإخافة أهل الظلم والبهتان. ويفرح أن يكون في شخص بعض أصحابه من هو مدافع عن الحق، يعني يكون حمى للمسلمين، يفرح أن هذه الهيبة. ولذلك قال له مرة شو مشجعا في البخاري، إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان ساركا فجع إلا سلك فجا غير فجك.
الله أكبر.
يقول إيها، يعني افتخارا به صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا يدل على المكانه. نعم،
عليه الصلاة والسلام.
في أمر مهم،
إذا في إضافات عندي حديث ل مورد الدكتور الصلادي في كتابه من صحيح مسلم رقم 2590، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، فكرت الثدي، ولكن هو أنا عمل لها التشكيل الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني تمام دينه ولا وفرة تدينه. هل عندك إضافات الآن قبل ما نمضي في الحقيقة لموضوع الحديب، يعني إضافات عامة عن شخصيته وحياته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟
فيها رؤية أخرى قريبة من هذه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: بينما أنا نائم إذا أتيت بإناء فيه لبن، قال: فشربت حتى رأيت الرية يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر، قيل: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: أولته العلم.
هذا في البخاري،
هذا في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم. لوقفة يسيرة دكتور في دقيقتين، في القوة العلمية التي كانت عند عمر. شوف، أصلا ملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت منه عالما من كبار علماء الصحابة. يتبين هذا في خلال كثرة أسئلة الصحابة له، من خلال فتاواه لما تولى الخلافة، من خلال قدرته على التصرف رضي الله تعالى عنه لما كان مع الصحابة، بل إنه تميز أيضا بعلمه، وكان يحث الناس على طلب العلم وعلى الزيادة منه، بل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات، مثل ما عند الإمام أحمد لما يقول يعلى بن أمية: سألت عمر عن قوله عن قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قلت: يا رسول الله، كيف وقد أمن الناس؟ رسول الله، نحن يعني إن كنا على سفر وخائفين ممكن نقصر الصلاة، الآن أمن الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. شوف عمر كيف كان يسأل في موقف آخر
في موضوع قصر الصلوات،
موضوع قصر الصلوات، لكن أنا أردت أن أستدل على سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن آيات. في مسند أحمد أيضا قالت سئل عمر عن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم فمسح على ظهره إلى آخر ذلك. وقال كذلك ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن قوله تعالى وإن تظاهر عليه عن مشكلة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء وشرب عندها عسلا فغارت الزوجتان الأخريان، يعني مشكلة بين النساء
في العائلة. طيب
نعم، فيقول فابن عباس فكنت أريد أني أسأل عمر، فكنت يوما أصب عليه وضوءه أوضأه، قلت يا عمر من هما اللاتي تظاهرنا، من هما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عائشة وحفصة، يعني زوجات اتفقت، قالت لا كيف يشرب عندها عسل ما يشرب عندنا، مشكلة يعني بين النساء. فكانت صحابة أصلا نعم يسألون عمر عن ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى عمر أحيانا وينبه إلى أشياء علمية. يعني مثلا في الحديث الصحيح الذي عند الإمام أحمد على شرط الشيخين، لما قال عمر كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد لا يرى عليه أثر السفر، فإذا هو جبريل جاء طبعا تمثل بصورة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مشهور والحديث أيضا عند مسلم. يقول فقال يا رسول الله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة، سأل عدة أسئلة ثم خرج. التفت النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابة كثير، التفت على عمر قال أتدري يا ابن الخطاب من هذا، كما في رواية أحمد أتدري من هذا، قلت الله ورسوله، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. لذلك حتى عمر كان يوجه الناس جميعا ويوجه ابنه إلى طلب العلم. من ذلك ما عند البخاري في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما فقال لهم، وهذا من باب يعني تحريك أذهان الطلاب لأجل حفظ المسائل، قال أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المسلم لا يتحات ورقها، على هذا لغز يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يقول في شجرة مثلها مثل المسلم، كل الأشجار إذا جاءها ربيع خريف كذا يتحات ورقها إلا الشجرة هذه ورقها ثابت ما يتحات. يقول ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول الثمر هذا يقول الصبار فيما ينبت في البادية ونحن عندنا النخل قريب، يقول وقع في نفسي أنها النخلة. يقول فلما خرجنا طبعا ابن عمر عبد الله كان غلاما واستحى أن يتكلم بوجود الناس الكبار أبو بكر عمر عثمان علي أتكلم أنا من بينهم، يقول فلما خرجنا قلت يا أبي والله قد وقع في قلبي أنها النخلة، وذلك بعدما لم يستطع الناس أن يجيبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. لما خرجوا قال ابن عمر يا رسول يا أبي والله كنت أدري أنها النخلة لكن استحيت أني أتكلم، فقال له أبوه والله لأن تكون قلت ذلك يا ليتك جاوبت يا ولدي، والله لو أنك أجبت لكان أحب إلي من كذا وكذا. شوف يفرح بولده لا لأن كسب مالا أو أنه انتصر في معركة، لأنه برز في العلم الشرعي.
طيب في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وارد في البخاري وفي مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. وقال ابن القيم في شرح هذا الحديث قل ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق، بل هذا من أقوى مناقب الصديق، فإنه هذا الكلام لا يصبح مدح الصديق، فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من سد الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث، فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي تلقاه عمر من التحديث. فتأمل هذا الموضوع وأعطي حق ما فهمتش أنا ليش الأخ جايب هذا في مدح الصديق،
يعني هذه من مدح الصديق ولعمر،
ولا يكون ابن القيم خاف أن هذه تعني نعم. تقديم عمر على الصديق
نعم
أراد أني
لكن هذا الحديث هو فيه فائدة رجاحة عقل عمر والموهبة التي أعطاها الله أنه كان يلهم للصواب ويوفقه،
هو هذا التعريف، قالوا من يجري الصواب على لسانه نعم. من غير قصد. شوف احنا الآن الوقت
لا بس رواية أخرى في الصحيح أنه قد كان في موضوع من قبلكم الأمم محدثون الرواية الأخرى قال إنه لقد كان في مكان قبلكم بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر، هذا أيضا في البخاري في مناقب عمر، يعني هذا دليل على علو كعب عمر.
ذكرت في الحلقات الماضية أنه أيضا كان من المبشرين بالجنة لأنه ذكرت قصة الحائط لما كان أبو موسى الأشعري مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط من حيطان المدينة.
أحسنت. وبشره بالجنة.
وجعله مفتح. فممكن أبو بكر
ثم عمر. لكن لي قضية هي تتعلق بالعلم. أن من تمام علمه وعقله ورجاحته مع أنه عنده قدرة على الاستنباط. لكن لما يأتي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم. يقف. هذا بعض الناس يشتط يغتر بعقله فيتجاوز إلى الحديث النبي. بعض الناس يقول تقول له قال رسول الله قال الله. يا أخي عقل ما يقبل هذا. عمر ما كان كذا. عمر في الذي فيه مجال الاجتهاد يجتهد ويعرض اجتهاده على النساء.
طيب في موضوع الاجتهاد احنا تحدثنا البارحة عن موضوع الحديبة. اذا انتما تقولان ان اخذ ورد في موضوع اتفاق صلح الحديبية كان من باب الاجتهاد وحرية التعبير عند النبي عليه الصلاة والسلام.
في الاخير اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحي جاءني من الله يقفون. انا اريد ان اذكر لك قال جابر وهو صحيح هذه قضية مهمة عند عمر. لم يكن احد منهم الزم لطريق النبي صلى الله عليه وسلم من عمر. وهذه منقذ. النبي يفعل شيء يفعل مثله. ايضا جاء في البخاري قال اني لما جاء الى الحجر الاسود قبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. شوف العقل. قال لا ترى مش اغبياء هذا الحجر ما ينفع ولا يضر. يعني ما فعل مثل ما يفعل الجهل يروح يتمسح بالحجر ويقول ينفع يضر. ولكن يقول لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف انظر الجمع بين امرين.
طيب بسرعه عليك. اذا فهمت. اذا عند هذه كلها معطيات الان تعاونتما في عرضها. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض موته في موقف يعني يظهر فيه سيدنا عمر الخطاب في مسألة تحتاج شوية شرح.
لكن معلش قبل الوفاة يا شيخ.
نعم. قبل الوفاة
في مواقف
عندنا بعض الأحداث يعني في
أنا طلبت منك تختصر لنا عشان نعرض لأنه الوقت إحنا في الحلقات عندنا أمور كثيرة وأنتم عرضتوها كلها.
لا 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 في باقي كثير.
طيب يعني في موقف
عندك
في موقف أنا أذكر هنا.
أيوه.
عمر رضي الله عنه
جاهز إذا عندك حاجة ناقصة قولها الآن عشان
عمر رضي الله عنه كان مستشار مؤتمن للنبي صلى الله
عليه وسلم
وكان يقدر يعني انظر قال في غزوة تبوك لما أصابت الناس المجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. قال خلاص نحر الإبل إحنا الآن في مجاعة. قال فأكلنا ودهنا فقال رسول الله افعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر يعني ما نركب نعود ولكن أدعهم بفضل أزواجهم يعني ما زاد من أكلهم قليل ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف الذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء نسير. ثم دعا صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكري وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب على الجنة. انظر يعني كيف أيضا عمر مشورته كان
طيب آخر إضافة عندك هذا
جميل. قبل أن ننتقل أيضا عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني جوادا بماله ولم يكن عنده نوع من الجشع لجمع المال. في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بمال طبعا يستحق أن يعطيه مال بناء على يعني تفرغ شبه الكامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه ومجيئه وخروجه وتحويل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور إليه. يقول فلما أعطاه المال نظر عمر إلى المال قال يا رسول الله أعطيه أفقر مني يعني هذا جيد المال لكن أشوف واحد أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس ولا طلب فخذه وفي رواية فتموله فإنه رزق ساقه الله تعالى إليه. عند البخاري هذا في مسلم. عند البخاري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا مرة بتبرعات من الصحابة كان يريد أن يبعث جيشا فأمر الناس بأن يتبرعوا. يقول عمر فوافق ذلك مالا عندي وافق أني عندي مال يعني نقد جاهز فجئت إلى مالي فقسمته نصفين. من يفعلها اليوم يا دكتور أنه يأتي ويتبرع بنصف ماله نصف ثروته. جئت إلى مالي فقسمته نصفين وأتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تركت لأهلك؟ قلت يا رسول الله تركت لهم مثله. كذلك في خلافته رضي الله تعالى عنه كان جوادا كريما. من الأمور المهمة معرفتنا يعني أيها الإخوة والأخوات أيضا معنا لمقدار محبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. خذ الحديث الذي عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس مع عمر تكلم معه في أمور فقال يا عمر يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك يعني ما يكمل إيمانك حتى أكون أنا أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فلا أنت يا رسول الله الآن أحب إلي حتى من نفسي. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. الحديث عند البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمر حبا عظيما. في الحديث المتفق عليه في الصحيحين لما أقبل عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال لا من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. ثم عمر. فدل على مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وكذلك كان يسمر معه بالليل كما جاء في الحديث أنهما سمر في بيت أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، حديث البخاري. ثم خرجوا فأتوا إلى المسجد فسمعوا قراءة عبد الله بن مسعود. وكذلك لما جاء العباس ليسلم في فتح، لما جاء أبو سفيان ليسلم في فتح مكة، جاء وقف العباس ابن عبد المطلب مع أبي سفيان وعمر. أبو سفيان كان كافرا والعباس واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كان خايف أن أبا سفيان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جاي بيفتح مكة، وأبو سفيان رئيس من رؤساء مكة، يعني مشكلة بقاء أبي سفيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون في حراسة.
أنا اللي أعرف هنا أنه
كان عطني دقيقة
لا تجرح في الرواية، السبب هذا غير ثابت لدي إلا أن تثبته،
اللي هو
أنه كان يخشى على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن هذا واردا لأن الجيش فيش الفتح كان جيش مرعب لأبي سفيان وكل من شاكل أبا سفيان، لكن هو كان الخلاف بينهم. العباس كان يريد يطلب الأمان لأبي سفيان، وعمر الخطاب كان يقول ها قد أمكننا الله من هذا الزعيم الطاغية من دون عهد ولا ميثاق، فحق لنا أن يعني نعاقبه بفعله. فهو مضبوط، العباس كان عاوز ياخذ الجوار والأمان.
لكن انظر ايش الجميل فيها.
خلني أكمل دقيقة بس دكتور. عموما وجود أبي سفيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دينه خطر، أنت معي في هذا؟
فيه نوع الرواية، لأن الرواية جايبة من هشام وفي كل الكتب، حتى أنه يعني المشهد عجيب أنه هو على البغلة مع العباس
قد غطاه،
وعمر بن الخطاب يجري يركض
يريد أن
يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ إذن بالتخلص من أبي سفيان قبل ما يوصل العباس ويعطيه الأمان.
جميل. الشاهد من هذا نريد أن نستشهد بها على عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ومحبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص أبي سفيان كأن العباس اعترض رضي الله عنه وقال يا عمر والله لو كان رجلا من بني عدي يعني من جماعتك لما قلت هذا. إيش قال عمر؟ قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام العباس لو أن من إسلام الخطاب لو أنه أسلم، لأني أعلم أنك أنت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب. لاحظ يعني ما دام أنك أسلمت يا عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلامك أكثر من فرحه بإسلام أبي، تسلم أنت يا عباس حتى لو لم يقع الإسلام في قلب أبي. أخيرا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر هو باب ضد الفتنة. في البخاري عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال إنك لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس عن هذا أسألك ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قلت ليس عليك منها بأس. الآن حذيفة يكلم عمر ليس عليك منها بأس إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ الباب اللي بيننا وبين الفتنة الآن في عهدي أنا، هذا الكلام في عهد عمر، يكسر الباب أم يفتح؟ قلت بل يكسر. قال ذاك حري ألا يغلق أبدا. ثم قلنا لحذيفة يقول الراوي أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قيل من الباب؟ قال الباب عمر. طيب. رواه البخاري. وفعلا تلاحظ أنه بعد موت عمر بدأت الفتن والخلافات تموج بال.
آخر إضافة عندك في هذا الباب حتى نمر الآن إلى.
لا بس هي لها علاقة.
حدثت مرض الوفاة.
نعم أن أفضل ما تتعلم عمر من النبي صلى الله عليه وسلم وظهر في سياسته بعد لما تولى الحكم أنه كان يفاضل يعرف فقه المصالح والمفاسد وكان يقدر الأمور قدرها. وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقه السياسة وفقه الإعلام حتى الإعلام أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه القصة لما جاءت غزوة المصطلق. تعرف المنافقين بدأوا يشوشون في صف النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاب كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني بدأوا الآن يختصمون. فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قال الأمة الجاهلية ما تليق بكم؟ قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، يعني المقصود بكسع يعني ضربه بريدة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتهى، يعني ما يصبح أنت تقول والله أنت من جنس كذا وأنا من جنس كذا.
طيب.
كلكم مسلمين. فسمع بذلك عبد الله بن أبي المنافق. انظر ماذا قال، قال فعلوها أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله، يا عمر، عمر أما يتحمل عنده غيرة كما قيل يعني عنده حمية للدين شديدة، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد يذكر أصحابه. في رواية قال فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها. أنا أقول هنا انظر هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، استفاده عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه، ما هي قضية أنه أخطأ، في إعلام عن المسلمين قد يشوه صورة المسلمين. ولذلك هنا نصيحة ونقولها، لا يفعل الإنسان فعلا يسيء إلى سمعة المسلمين، وهذا الذي تعلمه عمر.
فقه المصاري. في سؤال لك مثلا، روى ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب نكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. من منكم يشرح لنا هالمسألة هذه؟
هذه واضحة. أن نسلم
طبعا نحن مبكرون على هذه، يعني
لا 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 الوقت ضاغط
على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
موقفه شبيه وأرجع للمسألة ذكرت أنت.
لا لا أرجوك طوعني في هذه.
هو جميل هذا الموقف.
إيش هو اسمه؟
هذا موقف الرجل اللي قال نسلم أعدل يا محمد، لما كان نسل رجع
هو كل مرة سيدنا عمر حريص وغيور ويهدد في الناس.
لا القضية
هذه ما دائما يعني أن هي أحسن شيء.
لا 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 يؤدب الناس،
كان يقول من يؤدب كل شخص.
لا 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 لا
أحسن ما في شخصته، هو شخصته في أمور كثيرة جدا.
أحفال من نسل
نراها بعد، نراها الاستفادة عندما يحكم
ما فيش كان
نراها هل هي نفعت في
الحكمية، لكن حديدي أيضا تجاوزنا.
أيوة لأن كده حتى عرض لي كل رواية هدت.
لا 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 لا
يعني بعض المشاهدين ممكن يفهموا عكس ما تريد أن تقوله. تماما.
لا لا الآن قضيت حتى وقفات مستشفى الحديبية ما وقفنا معها.
الحديبية ما قلت كان فيها حوار طيب وتعود على طيب أن يقول برأيها.
هذه من قبل عمر وفضيل من فضائل عمر أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندما مرض موته أراد أن يكتب فما كتب، والله عز وجل قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام الدين. ولذلك الله عز وجل أيضا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. فعمر رضي الله عنه من فقهه وأنه محدث وملهم وكان يوفق للصواب، قال يا رسول الله يعني أنت لو قلت الآن لنا شيء توصينا فيه قد يختلف أصحابك فيفهموه.
هو ما قال شيء، هو كلم الجماعة اللي قاعدين
حسبنا
قال كلم الجماعة اللي قاعدين قال الوجع، يعني كان ينظر في النبي عليه الصلاة والسلام فشافوا يعني أثار الحمى ويعني كان مرض موت.
نعم قال حسبنا ما في كتاب الله، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وافق عمر ولم يكتب لهم كتابة، وهذا من توفيق الله أنه لم يكلفهم شيئا. هذا ملخص القصة وليس فيها يعني.
وعلى الصلادي قال اتفق العلماء والمتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحق العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال الشيخ الطنطاوي الله يرحمه قال الذي أراه أن عمر قد تعود خلال صحبته الطويلة للرسول أن يبدي له رأيه لما يعلم من إذنه له بذلك ولرضاه عنه، وقد مر من أخبار صحبته مواقف كثيرة كان يقترح فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ويطلب منه أمورا ويسأله عن أمور، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقره على ما فيه الصواب ويرده عن الخطأ. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا، اقترح عمر على عادته التي عوده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتفى بكتاب الله، فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الطنطاوي ولو كان يريد الكتابة لأسكت عمر ولا أمضى ما يريد.
أنا عندي إضافة يبدو أنها مهمة.
نعم.
أولا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبلغ الدين لا أحد يستطيع أن يمنع.
صح.
هل معقول يا جماعة الله يقول له بلغ كذا عند موتك، ولما يقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع يعني تعبان لا تعبوا أكثر تجعله يكتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص غير معقول. في أحاديث أخرى في الحديبية مثل ما تفضلت مرارا دكتور، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمل العقد بينه وبين المشركين وكان من بنود هذا العقد أي واحد يأتي من مكة مسلم يريد أن يهاجر إلى المدينة فإنه أهل المدينة يطردونه ما يقبلونه، أي واحد يرتد عن دينه في المدينة ويأتي إلى كفار مكة فإنهم يقبلونه.
كيف الكلام هذا؟ هذا يعني ظاهره فيه ظلم على المسلمين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي على علي العقد أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما عاهد عليه رسول محمد رسول الله، قال سهل بن عمرو لا تكتب رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. وعلي رضي الله عنه كان قد كتبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم امح رسول الله، قال ما امحوها، انت رسول، قال امح رسول الله، قال ما امحوها. فنازل به النبي صلى الله عليه وسلم وابى علي ان يمحوها رضي الله عنه من محبته العظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ومما في قلبه من حنق على الكافرين. يا رسول الله كيف نطيعهم حتى
نضيع النقطه اللي حبيت تقولها؟
يعني اعطني دقيقه
بس نضيع المساله
مهم دكتور الربط بينهما. محى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارني يا فمحاها، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده. عمر يقول يا رسول الله اولسنا بالمسلمين،
كتب يعني املى؟
لا كتب رسول
ما يكتب
الله. كتب في البخاري انه كتب، سياتي التعليق عليها ان اعطيتني وقت. المقصود ان عمر قال يا رسول الله اولسنا بالمسلمين او ليسوا بالمشركين او لسنا على
لا دقيقه حوقفك هنا، انا ما حبيت اكمل معك في النقاش. كيف النبي الامي اللي معجزته في ان ياتي بالقران الكريم وهو الامي تقول لي انت كتب في
النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا تقول لي تقول محاوب كتب،
لا الا كتب في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسول الله. علق عليها ابن حجر قال ان هذا لا يخالف قوله تعالى النبي الامي، وذلك لان المقصود بالكتابه الذي يعني لا يسمى اميا هو الذي يستطيع ان يكتب كل شيء. مثل لو جئت انت الان الى انسان عامي جبته من البر وعلمته كيف يكتب اسمه، يكتب مثلا محمد العريفي بس، تقول له اكتب عبد الله، اكتب خالد، يقول له اعرف اكتب محمد العريفي بس من ضمن الكلام كله، ما اعرف اقرا، ما اعرف اكتب الا هذه ارسمها كما ارسم الشجره او كما ارسم الجبل او
انا عنده خيط.
لا يكون هذا ليس اميا، هذا كلام ذكره ابن حجر وغيره، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب. نعود دكتور، بقي لي من الدقيقتين يبدو شيء قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عمر يا رسول الله كيف يعني نحن مسلمون ونقبل بهذا، قال يا عمر اني رسول الله ولن يضيعني. انتهى يا عمر، انتهى، راح عمر وجلس. في حادثة أخرى، يا رسول الله كيف تصلي على عبد الله بن أبي؟ أبعده النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وصلى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفعل شيئا من الدين ما أحد يستطيع أن يعترض عليه. معقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد يكتب كتابا يقول عمر لا يكتب، يقول خلاص ما دام عمر قال لا أكتب؟ هذا غير معقول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ترك كتابة الكتاب عاش 3 أيام وطلب الكتاب يوم الخميس، قال أعطوني كتاب وغلبه الوجع، وقال عمر إنه غلبه الوجع فلم يكتب ولا مات إلا يوم الاثنين. فلو كان يريد أن يكتب كتابا لكتب في 4 أيام الباقية.
ولما طلع على المسلمين هو
كان المسلمين
وبكر الصديق هم فرحوا به كلهم جاءوا
جدا. إيه نعم، كان وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني كتابا فلم يعطوه، لما لم يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعدها بقليل وأوصاهم بثلاث، أوصاهم بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، أجيز الوفود من نحو ما كنت أجيزهم، وأنفذوا جيش أسامة. شوف بعد ما رفض يعني بعد ما لم يكتب لهم كتابا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه 3 وصايا. كذلك عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة قال ادعي لي أباك وأخاك أكتب لهم كتابا لا يقولن بعد ذلك قائل. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، والحديث في الصحيحين. فالمقصود من هذا أن يعني كتابة النبي صلى الله عليه وسلم عمر لا يستطيع أن يعترض عليها، لكن من شدة شفقته على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن علي رضي الله تعالى عنه من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمح رسول الله، يقول ما أمحوها، أمح رسول الله ما أمحوها، من شدة المحبة. ما نقول أفا إذا علي عاصي، لا، ما يقال على علي كرم الله وجهه، هذا أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا، ما يجوز أن نقول له الكلام.
طيب.
كذلك عمر لما يقول هذا حتى انظر يعني بشيء من العدل لما يقع من الصحابة، ولما واحد من الصحابة يكون عنده صح 1000 مسألة ويخطئ في الظاهر في مسألة أو مسألتين، لا ينبغي نحن أن نكون
نعرف كل النقاط التي تذكر في سيرة هذا الخليفة الراشد العظيم المشهور. والآن نحن إن شاء الله بعد قليل سوف نتطرق إلى رد فعله عندما علم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبدأ يعني صفحة أخرى في تاريخه، في مع التركيز على ما جرى في السقيفة، حياته مع أبي بكر الصديق، ثم حياته كحاكم للدولة الإسلامية. الأخ عبد الله في الرياض يحب يطرح سؤال أو تعليق على ما سمع من حديثكم، فنفتح تحت التليفونات. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام
عليكم. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا بك، أرجو أن ترفع صوتك.
اولا ابغى احيي شيخين الفضيلين يعني الشيخ ناصر والشيخ محمد العريفي.
الله يحييك.
والمعلق المذيع يعني الاستاذ محمد هاشمي.
الله يحييك.
ودي اقول بس يعني في قبل امس اتصل واحد وكان يقول انه فيها من مساوئ عمر بن الخطاب في الجاهليه انه كان يعد البنات وما شابه. علق الشيخ محمد العريفي على انه هذه روايه ضعيفه وما شابه، لكن انا ودي اقول انه هذه من فضائل عمر اصلا، لان هم ما لقوا اصلا اي شيء عليه في الإسلام فذهبوا إلى جاهليته، فهذه من فضائل عمر لم يجدوا عليه شيء في الإسلام أصلا.
صحيح.
وأيضا يعني بخصوص أمس واحد علق وقال إن ليش نتهم اللي يتهمون الصحابة بالكفر بأنهم يدعون أن محمد فشل في دعوته لأن موسى ما تبعه قومه، فأقول لا مو صحيح هذا، لأن موسى ونوح وغيرهم الله أخذ قومهم، فهذا دليل أنهم قاموا الحجة عليهم. ما أخذ الله القوم ظالما لهم وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم، فأخذهم الله دليل أنهم نجحوا في رسالتهم، أما الأنبياء أما الرسول صلى الله عليه وسلم فما أخذ الله قومه.
طيب
نقطتين بس. وآخر شيء بس ودي طلب منك يا دكتور محمد هاشمي.
نعم.
أنه بخصوص يعني فيه أشوف موسيقى قبل البرنامج وبعد شوي
طبعا يعني
تكرمة للشيخين وتكرمة للحوار عن الشيخ الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب والمشاهدين، يعني خصوصا بعد عمر بن الخطاب نحن نتكلم عنه، فما له داعي انه يكون قبله موسيقى وبعد موسيقى، فيعني مجرد تكريم للخليفه.
اخ عبد الله، هذه المساله دي فيها اختلاف فقهي، يعني يبدو انك تتاخذ بالراي.
ما في مشكله، انا
معك في هذه بس يعني في مجموعه من العلماء المعاصرين اللي اجازوا هذه الاجازه الموسيقى، قالوا المهم العبره ب حتى الموسيقى المغناة كلاما بما فيها من مضمون إن كان فيها دعوة لفجور ولا فساد فمنهي عنها. كان زي هذه بتاع الحوار الصريح أصلا ما فيها كلمة لحن مميز للبرنامج، قالوا ما في ذلك من بعد.
ما في مشكلة، بس أتكلم عن احترام الخلاف على الأقل يعني. بس
إحنا هو هذا البرنامج اللي لو كنا
يعني
إذا لم يكن البرنامج احترام الخلاف فماذا يكون؟ على كل حال
إحنا مع رأيك يا شيخ عبد الله، ولكن القناة ليست قناتنا. جزاك الله خير على هذا التعليق، بارك الله فيك، ونحن نرى رأيك.
أنت ذا عامل مظاهرة شغف في البرنامج. الأخ حيدر من لندن، فضل يا أخ حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة؟
يا مرحبا
هاشمي.
يا مرحبا.
تحية إليك ولقناة المستقلة وللمشاهدين.
الله يحييك.
الله يحفظك. العفو أستاذ الهاشمي، الدكتور الهاشمي.
نعم.
أحب أن أطرح شيء وأرجو منك يا أستاذ الهاشمي أن تكون محايد، على اعتبارك مدير حوار ومدير جلسة وأنت إنسان محترم الله يبارك فيك حتى نصل إلى نتيجة من هذا الموضوع. أحب أن أقول شيء وهو قاعدة عامة، وهذه القاعدة يجب أن يكون حتى نصل إلى الحجة. الحجة يجب أن تكون كاملة وتامة، فإذا كانت الحجة تامة يجب أن يكون فيها اتفاق من الطرفين سواء كان الشيعي أو السني.
أنا يا حيدر امضي مباشرة بالموضوع. أما أدبي مع ابن الخطاب فأنا أتأذى لما أستضيف هنا حخامة اليهود. اسمعني بس عندما أستضيف الحخام جوناثان ووتنبرغ من علماء اليهود، وأستضيف الأب فرانجلي من علماء المسيحية، وأستضيف الأمريكان من مؤيدي الرئيس بوش، وأستضيف الناس من مؤيدي الحكومة البريطانية ومن غير كل الآراء والمذاهب والملل والنحل، أحترمهم وأحترم من هو محترم عندهم وأتكلم عنه بأدب، فهل تريد مني أنا التونسي السني المالكي أن أجي عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأقل أدبي معه؟
لا العفو، أنا ما أطلب منك، أنا لا أنت تسيء الأدب ولا أنا أسيء الأدب.
لا مضبط، أنا أطلب مني يعني المعقول ما يستطيع. على كل حال فهمنا، فما هو
أستاذ،
ماذا تريد أن تقول في موضوع البرنامج؟
نعم، في موضوع البرنامج أستاذ العزيز، في موضوع البرنامج الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو من الأوائل من المعلنين الأوائل بالإسلام ومن المهاجرين ومن المشاركين في حروب رسول الله، هذا متفقين عليه، وأيضا هنالك أمور متفق عليها أيضا يا أستاذ الهاشمي. مثلا مسألة الشورى اللي طرحها الخليفة عمر الثاني عمر قبل أن يتوفى أو يستشهد، قبل وفاته أمر بمشورة ستة، جعل الشورى في ستة، وهؤلاء الستة قال فيهم أن الله قد رضي عنهم وهم ورسوله أيضا راض عن هؤلاء الستة، وبنفس الوقت أنه أمر بقطع أعناقهم إن لم يتفقوا إلى نتيجة معينة خلال أو خلال 3 أيام، هاي وحدة. كيف يأمر بقطع رؤوسهم وهو يقر أنهم ممن رضي الله عنهم ورسوله؟ ثانيا قوله على رسول الله أنه لا يهجر، اترك الرجل، وهذه من المتفق عليها من الطرفين.
سؤال يا حيدر، قلت لي أنه قال يهجر، أتحداك مع لطف العبارة، بس ما لقيت عبارة لطف، أتحداك أنك تأتي لي بنص صحيح أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، أتحداك، لك مني مليون دولار، وانت كنت تبغاها بالباوند، الباوند أغلى من الدولار الظاهر، فأعطيك إياها، إذا جبت لي كلمة ثابتة أن عمر هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، الرواية اللي فيها ما له أهجر، ما له أهجر وليس عمر الذي قالها، أتحداك يا حيدر إن شئت أنك تثبت لي هذا. بعدين لو كان عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر وقل أدبه، كيف بعدها بسنوات علي رضي الله عنه يصاهره ويزوجه بنته وتأتي منه بزيد وعاتكه يعني الكلمة قوية شوي.
هو في الحديث اللي موجود، في الحديث اللي موجود في البخاري وفي مسلم
غلبه الوجع،
قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسنا.
هجر هذه غير موجودة في رواية صحيحة أبد.
أما بالنسبة للنقطة الأولى بس بعد شوية حنناقشها أخي، هذا كان يقول، أعطيك تشبيه بسيط، كان يقول مثلا الإمام الخميني إيران رحمه الله مثلا يقول أنه تركت لخامنئي ورفسنجاني مثلا يعني وخاتمي ومش عارف أنا طالقاني وأربعة آخرين أنهم يتفقوا على مرشد من بعدي، إذا ما اتفقوا أو اتفقوا على حد ونازعوا الثاني اضربوا عنقة، يعني قصدوا أن التأكيد على وحدة الدولة الإسلامية وأن لا يظلوا متنازعين، لأن الدولة ما تحتمل شقاق ونزاع بين
على التهديد. وكذلك لي ملاحظة يا حيدر، رواية أنه أمر بقطع أعناق الستة هي من رواية لوط ابن مخنف أبي يحيى وهو متهم بالكذب، فلا تثبت. نحن نتكلم مثل ما
هو مش هو وصيته، مش هذه وصيته الرئيسية أنه يتفق،
نعم أنهم يتفقون على شيء، ولا أمر إيش مصلحته أن ما تقطع أعناق الناس بعد ما إيش مصلحته من هذا؟ هم نازعوه في ملك ولا نازعوه في مال ولا نكحوا من يريد أن يتزوجها؟ فهو في من رواية لوط بن مخنف وهي متهم بالكذب يعني.
وعلى كل حال على فرض هو القصة واضحة يعني بأي واحد الآن يسمعها بشكل عادي أنه هو هذه الدولة مصيرها قال 6 أشخاص يعملوا مشاورة عامة ويتفقوا، لكن لا يسمح لهم بالتنازع، إذا اتفقوا على حد ما ينازعوا حد تاني لأنه هو النزاع منا ممكن يضيع الدولة. هو الآن نحن الحكومات المعاصرة الآن ما تحتمل التنازع، إذا مثلا مات الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني في نظام مباشرة في أمريكا، إذا الرئيس لأي سبب توفى زي كندي مثلا مباشرة النائب الرئيس يتولى immediately، يعني في نفس اللحظة التي تتأكد فيها وفاة الرئيس
يتفقوا على رئيس،
لا لا يؤدي القسم مباشرة في واحد جاهز، لأنه نائب الرئيس جونسون كيف ما ذكر رئاسة، لأنه إدارة البلدان قبل حتى ما يدفنوا كندي وما يهتموا بأموره دي كلها. يقول لك حتى لما توفى كندي راح في الطيارة الرئاسية بتاعت الرئيس، فلما قتلوه في المدينة اللي راح لها تولى جونسون الرئاسة مباشرة لما ثبت قتله، لما رجع غير اسم الطيارة ما عادش اي فورس وان، ما عادش طيارة الرئيس، لان الرئيس اصبح الثاني، هي نفس الطيارة لكن غيروا اسمها لانه اصبحت اسم هذا كان مربوط بالرئيس الجديد، لانه امريكا ما تحتمل
رئيسين
انها لا ولا تحتمل ان تبقى دقيقة بدون زعيم وبدون قائد. الاخ عبد الباقي اتصل بنا في الحلقة الاولى واليوم حصل الخط معنا. اخ عبد الباقي مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تليفونك تليفونك مش من الجزائر، من فين متصل؟
أنا أتصل من قم أخي الفاضل.
من قم، أهلا وسهلا بك، حييك وحيي كل مشاهدينا الكرام في إيران، تفضل.
الله يسلمك. شوف يا الهاشمي،
نعم يا حبيبي،
أنا راح أختصر ولكن قبل كل شيء عندي عتاب قصير وصغير ليك أنت، خاص دائما بالقرآن. البارح الأخ قال أهل البيت عندهم مثالب، وانت انسان حافظ القران على الاقل قريت 10 مرات في سوره الاحزاب، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
وليذهب عنكم
التطهير. الله يسلمك كل ما يقطعك يا دكتور،
نحن قلنا اسمع، لا لا انك انت تكذب الان، ما يجوز الكذب،
هذا كلام الله.
لاحظ احنا
سجل
لا
قطعني،
لا لا انت قف عند هذه النقطه، نحن قلنا لا يجوز ان نذكر مثالب
احد بالحوار، انت قاطعني،
لا يجوز،
عندي لحظات،
لا يجوز أن يقول أن أحد هناك لثالب، أنا قلت لا يجوز، لا أهل البيت ولا صحابة رسول الله،
لا 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 التسجيل موجود،
لا يجوز،
لا لا قلت والتسجيل موجود، قلت أهل البيت عندهم مثالب ونكلمكم عن أهل، لا 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 لا
يا أخي، أنت قلت يا أخي
أمس المدافع قال أريد أن أذكر مدارك ومساوي عمر. قلت له لا يجوز أن يذكر مدارك أحد.
أخي
ولأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته يفرج عليهم الخطأ مثل غيرهم من البشر، ولكن لا يجوز أن نذكرها أصلا.
هاشمي الدخل الله يحفظك يا أخي الهاشمي.
أمين وإياك.
الله يسلمك
وإياك.
هذا أخذ وقتي كله.
طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية يا عبد الباقي،
التسجيل موجود.
النقطة الثانية، النقطة الثانية يا عبد الباقي،
قال أهل البيت عندهم مسالك ونقدر نقول لكم عن مسالك أهل البيت.
النقطة الثانية يا عبد الباقي،
التنزل معك إذا قلت أن عمر عليه مسالك نقول يدوك لنا أن نقول أنا آل بيت رسول الله عليه
الصلاة والسلام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أخي، أنت تدفع عن نفسك ولا تدفع عن عمر والنبي؟
إننا نحب أصحاب رسول الله وآل بيته الطاهرين، ولا يجوز لنا أن نذكر مثلا بواحد منهم، ولا حتى ولا نجوز مثلا، ولا يجوز مثلا مثال أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا آل بيته أبدا.
عنوان الحصة الحوار الصريح والاستقلال.
ونحن صحابنا كلام
بارك الله فيك. بصراحة واستقلالية. لماذا يقاطعني هكذا يفوت علي الوقت؟
لا حاجة هات النقطة اللي انت يا عبد الباقي، يا عبد الباقي تفضل بالنقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟
شكرا. النقطة الثانية انا راح اتكلم عن موضوع يهم المستقلة لانها ترفع شعار الديمقراطية وحرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير، ولما تكون المستقلة صادقة في هذا انا اضم صوتي الى صوتها واكون من الناس اللي يعملوا على اساس انها تبلغ هذه الرسالة. اخي الفاضل، عندي نص موجود في كتب التفسير وكتب الرجال عن رجل اسمه صبيغ، صبيغ بن عسل. هذا سأل عمر بن الخطاب قال له يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروا؟ قال له تعالى نوري لك الذاريات ذروا، جلد مئة جلدة بشريد النخل.
من وين من وين المصدر؟
أنا أعطي المصدر، أعطي المصدر، خليكم أنا أقول القصة.
الإصابة سجل يلا سجل
أتمنى.
الإصابة يلا سجل.
لا 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 قصة صحيحة، قصة صحيحة بس اذكرها كاملة.
لا هذا ويكمل،
هل عندك أمانة علمية؟ اذكر القصة بنفسها كاملة لا تبترها.
ايش هي قصة؟ شنو كلمة
هذا رجل يكتب الناس في القرآن؟
اسمع يا
رفع موسى الأشعري رضي الله عنه وكان والي البصرة، قال يا أمير المؤمنين إن رجلا عندنا يشكك الناس ويدور ويقول والذاريات ذروة، ما الذاريات ذروة؟ قال فلبس عن الناس فرفع أمره قال علي به. ليس رجل جاء يفسر القرآن ولا تقولها. فلما جاء به إلى عمر رضي الله عنه
يعني أنا ما
والأمر الآخر أنت لا تستطيع أن تقرأ حتى كلام الرجال، اسمه صبيغ بن عسل مو صبيغ. فلما جاء إلى عمر دخل عليه قال ما تقول؟
ولا ولا قوة إلا
قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر.
بس أنا عبد الباقي أنا عبد الباقي هذه مرة ثانية تأتيني وأنا حائر في أمر واحد
يا حي.
أنا بس عاوز تجيبني أنت، جاوب أنت على سؤال واحد بس.
نعم
جاوبني على سؤال واحد. انا افهم ان ضيوفي هنا وعموم المسلمين علماءهم في الجزائر وفي المغرب العربي وفي الخليج وغيره محبون للصحابه محبون لآل البيت.
اي والله
يتنافسون في اظهار فضائلهم.
اي والله
ايش اللي وداك انت ليش يعني بعض الناس قالوا لي هذا يصير لقم، يعني ما الذي يجعلك خاصه لانك لو تكلمت من القم في 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 ذم صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وخاصه الخليفه الراشد، يعني كانك تعطي انطباع للناس اللي يحبوا إيران ويحبوا مودة بين إيران والعالم الإسلامي أنه من يذهب إلى قوم يصبح عدوا لعمر. فهل هذا الذي حصل لك هناك وليش؟
شكرا.
ها.
شكرا أجاوبك الآن؟
جاوب.
شكرا. أنا لم أخلق في مجتمع شيعي، أنا عرفت
ما هذه المشكلة. المشكلة هي هذه، الناس يقولوا لما يسمعوك هذا نحبك، يعني أنا نحب دفاعا عن إيران نحبوها إيران حتى، يعني كأنه حالك أن من يذهب إلى قوم يصبح عدوا لي لخلفاء
الراشدين. يا أخي منطق القوم هنا،
هل هذا هو الذي جرى لك؟ لأنك أنت مستحيل
يا أخي.
يعني أنت في بيتك في الجزائر يستحيل أن تنشأ كارها لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعضلة، هذه المشكلة.
يا أخي يا أخي الهاشمي،
أنا عاوزين يكون تبادل علمي بين الجزائر وإيران وبين تونس وإيران، لكن إذا كان كل واحد يروح لقم يصبح يعني متحمس لعداوة ابن الخطاب تصبح مشكلة.
شكرا شكرا
خلي جاوب.
شكرا شكرا يا اخي، انت الان انت متخصص في الاعلام، اقحمت قم في الموضوع، الموضوع اسمه عمر بن الخطاب ما اسمه قم.
ما هو هذا على اساس لانه الجزائريين احتجوا بشده قالوا لا يمكن يكون جزائري منا، واتصلوا صدقني اتصلوا قالوا لا يمكن لجزائري، قالوا الناس اللي كافحوا وجاهدوا حتى الجزائر ترجع مثل ما وترجع حينما هتفوا في أيام الاستقلال يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك، قالوا لي مستحيل جزائري يجرؤ يقول كلمة على واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لي
ونحن نتمنى
تأكد لنا واذكر لنا أنه هذا الأخ منكم وليس من الجدار، دي مشكلة
يا أخ عبد الباقي، ونحن نتمنى أن نكون نحن وإياكم تذكر لنا قضاء العمر، إذا عندك شيء من قضاء العمر فاذكرها ونحن نشكر
ذنبك. تفضل
الآن، لأن الدليل قوي حرفوا الموضوع. قل لي لماذا يقص هو قصة شو يسموه صبيغ بن عسل
طبيعي
هي
طبيعي
بين يديه، ليش لما عاش مقرها حتى يقرها هو؟ لماذا؟
لأنك أنت يا عبد الباقي، لا يا عبد الباقي، لأنك أنت لما حكيت للمشاهدين اللي يسمعوا فيك الآن في تلمسان وفي غرداية وفي وهران، قلت لهم واحد عادي كذا بريء سأل عن وزاريات ذروان، سيدنا عمر راح ضربه 100 ضربه بالجيش
ابو موسى لا شعر،
فاذا فيها القصه ان واحد شكك الناس في القران الكريم وفي صحته
نوقش ولا اقتنع،
والوالي عدت معاه
صحيح
وبعث، فانت لو انت رويتها بعين الموضوعيه بلاش بعين المحب
وين
تحكي الموضوع.
واخ عبد الله والمشاهدين، هذه القصه اوردها العلماء في باب النهي عن الجدال وخصومات في الدين.
خليك من عبد الله.
عن التشكيك في الدين.
يا عبد الله. يا عبد
الله. لا حول ولا قوة. يا أخي أيها الرجل الفاضل المتعلم، هل من أدب الحوار كل كلمة تقاطعني والمصادر
بين يديك؟ لا تلبس يا أخي، لا تلبس على الناس. هذه ليست من أمانة علمية، أن تلبس على الناس.
أنا بس شوف. لا يستقيم الحوار، لا يستقيم الحوار إذا كان إنسان يقعد جنبه كتاب، يأخذ منه جملة ويغطي بقية الكلام. ويكون كمان يستهدف معتقدات مليار بشر، لازم شويه حرص.
صحيح
يا عبد الباقي، الحكايه دي مش سهله.
وهذه انا اقول
لك، انا لاحظت ان كنت طالب في القناه بحط
اذا غير العنوان
فقط الروايه وغطي بقيه الروايه واقول هذا الكلام.
عبد الباقي انا عبد الباقي، هذه منقبه لعمر بن عمرو حفظ القران،
تفضل
دافع عن القران.
لماذا لا يحترمونني؟ ليش اخي؟
احنا مستلمينك يا عبد الباقي وندعو لك ان الله تعالى يسددك للخير ويهديك.
مو مشكله،
ما بيننا وبينك عداوه يا عبد الباقي، المساله
لا والله ما فيني. اسمع والله شوفني، والله ما طلق لي عمر بن الخطاب لمرأة، ولا حرق لي البيت، ولا فسد لي الانتخابات، ولا حرق لي الفيزا، ولا سوى لي اي مشكل. والله ما بيني وبين عمر بن الخطاب اي مشكل، ولكن لبسوا علينا في التاريخ. يا اخي الهاشمي، هل تعلم ان علي بن ابي طالب كان يسب على المناظر في سنة على كل
مناظر؟ ايش دخل عمر في علاقة هذا بعمر بن الخطاب؟
ايش دخل عمر
في علاقة
احسن استخفى بارك
يا عبد الباب. شو علاقة هذا بعلي بن ابي طالب اللي كان رضي الله عنه وارضاه كان عايش مع عمر بن الخطاب وكانوا انساق؟ يعني انا ما ادري ليش واحد يكون ملك يسب الملك.
اقول لك دخلوا يا اخي، سبحان الله، نقول دخلوا ان عمر هو الذي
يعمل معاوية. تقول انه كان يسب 80 سنة، بالله عليك عمر من متى وهو يسب؟ عمر من اكثر من 1000 سنة وهو يسب، ليش ما زعلت على عمر؟ انت الان زعلان من علي كان يسب 80 سنة، صح؟ عمر بالله عليك من متى وهو يسب؟ والاخ اللي اتصل قرأ علينا الدعاء الطويل اللهم لعن
صنع في الصورة، ما تذكر ما نعيدها الحكاية دي.
على كل حال
انا عبد الباقي اقترع عليك انك انت شوف عبد الباقي اقترع عليك انك انت يعني تنظر في المسألة، لانه واضح انه عندك موقف زي الايديولوجي كده
صحيح،
ومترصد ل اما لتاويل او لاخفاء جزء من رواية احد اظهار معنى ثاني.
لا
والله انا شايف لك عداوة عجيبة مع عمر.
لا
شايف لك عداوة عجيبة، وادعوك بالحاح انك تنظر فيها، لانه امر غريب ان تكون عدوا ل لبشر يحبوه اكثر من مليار بشر فيها. يعني انا بحترم الانسان اللي يحترموه البولنديين، بقول اذا زعيم الزعماء محترموه لازم عنده مواصفات كريمه تخليني انا احترمه حتى لو كان مخالف لي في المله وفي الدين. هو شيء منها في فيتنام بكون مختلف في بيته، في لغته، في ثقافته، في عقيدته، كن زعيم شيوعي بس بحترمه، بقول ما مكان في امته في بلد. معقول واحد في يحبوه مليار بشر وشويه؟ يا عبد الباقي يا اخي، ما تلاقي في نفسك ما شوية يشككك في أن تمضي دائما في استغلال كل فرصة للهجوم عليه؟ راجع نفسك قبل ما آخر. لا عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
يا دكتور الهاشمي، يعني مع احترامي لما هو موجود، أنا أعتقد أنه أدب الحوار، يعني والحوار الذي يجب أن يكون في هذه الحلقات عن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم، أن يكون في حوار يعطى أيضا للناس السائلين والناس المتصلين يعني حرية إبداء آرائهم، حتى لو كان إلا إذا كان فيها سب هذا لا يجوز، ولكن لإعطائهم يعني ليستمع الناس لهم ولا يقاطعهم من الإخوان الضيوف الموجودين لديك. النقطة الأخرى، آمل أن لا يكون هذا البرنامج أن يوسع شقة الخلاف ما بين الطوائف.
يعني أنت ترى أن الحديث عن، يا أخي شو الحديث العجيب والله، والله ما فهم الدنيا كيف تغيرت. هل ترى الحديث عن عمر بن الخطاب؟
لا لا لا،
يعني أنت تعود تمنع الحديث عن عمر بن الخطاب؟
أنا أريد أن تفهم وجهة نظري بالأمر.
لا لا بس سؤال، هل تريد أن تمنع يعني كلامك واضح جدا، هل تريد أن تقول أنه ينبغي على المسلمين أن يكفوا لا عن الحديث عن عمر الخطاب وفضله؟
أبداً لم أقول هذا الكلام، ما قلت المناقشات الجانبية.
وإيش نقصد بالله يعني الله ماذا ذكرها؟ إذا أنت قال مليون دولار، أنا ما عندي مليون دولار، لكن حاجة بسيطة، هل ممكن الآن تجيب تعرض كلمة واحدة، جملة واحدة قالها العريفي ولا الحنيني في هذا الباب؟ أعرض جملة واحدة.
أنا أقول لك جملة
واحدة، جملة واحدة.
الجملة التي أتت أمس في ذكر من الأخ العريفي عن موضوع أنه كان يدعو للطوائف الأخرى التي ليست طوائف سلفية ولا الطوائف السنية كما يعتقد هو، يدعو لها بالصلاح، وأن تعرف الطائفة السلفية خاصة لأنها هي اللي يطيع على الصواب ويدعو لهم.
متى قال عبارة السلفية؟ لا خلص الوقت،
لا وهذا في باب الحديث.
يا دكتور جوجة عبد العزيز، حلمك علي الله يوفقك
الخير ويحفظك. واحد قال لي قلنا خلي
العريفي متحمس للسلفية، قلت يا اخي سمي سلفي، سمي
سلفي سلفي. لا يا عبد العزيز اودي خلي دافع عن نفسي،
سمني ما شئت، انا
اتحمس
ولا التفت لهذه المسميات، وانا اعلنها الان امام الملأ، يمكن يشوفنا الان 30 مليونا. انا ما انتسب الى اي طائفه، انتسب لكتاب
السنه، وما لم يجد فيها حرمان عليك. يا اخي في السعوديه تنتمي ولك مريدينك وتذهب لكل مكان فيها
كلهم،
لو كنت في مليونات المطار انت
اي مكان، اي مكان في العالم ادعن اليه. والله لو طلبتني صحيفه ابدي عوت، الحرانات بدي عوت الاسرائيليه اني اكتب فيها، لا اكتب. لو طلبوني ازورهم رحت زرتهم.
ولكن انت
يدعوه اليهودي الخياط يروح ياكل عنده الطعام، يضرب اليهودي
هؤلاء الذين يغدون هذه الطائفيه النظيفه، الطائفيه نحن المسلمين لسنا في حاجه يا اخي العزيز لمزيد من الفرقه، ولسنا في حاجه لمزيد من التفرقه فيما بيننا.
وانا عشان حتى اطمنك يا عبد العزيز، حتى اطمنك انه الناس عموم الناس فاهمين خلاف ما انت خشيت منه، لانه فعلا الروح اللي بالأمانة يعني بالأمانة، حتى زي ما قالك الأخ الكريم قبل شوية دكتور العريفي، واحد صنفه قال وأنا ما صنفني، اعتبرني سلفي شيعي سني مش عارف إيش، حاسبني على كلامي. لكن الآن في أحد الإخوان العراقيين بعث لي يقول لي إنه هو صراحة يقول لي أنا شيعي من العراق، وأشكركم على هذا البرنامج القيم، حيث شعرت بالسعادة الشديدة عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أكد البرنامج ما كان عندي من معلومات وإيمان بأنه لا فرق بين السنة والشيعة، وإذا كان هناك فرق فسببه أو فهو الجهل في تاريخ هؤلاء الكبار قبل العلم، وهو جهل شديد وفي صدور مغلقة. ولذا أحب أن يستمر البرنامج لكي يستيقظ الشيعة والسنة من هذا الكابوس، ولتكون كلمة الله وتوحيد جميع المسلمين وتوضيح كل شيء لخير العالم الإسلامي. فنحن يعني الآن
أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، قلوا آمين يا جماعة،
آمين يا رب.
أسأل الله أن يجمعهم على الحق وعلى الهدى. والله يا شيخ ما جئنا والله لنفرق، ولا جئنا نبين خطأ. إذا أنا عندي خطأ أنت عندك خطأ، ليش نزعل يا أخي؟ مثل المريض يذهب إلى الطبيب وكشف عليه وقال عندك المرض الفلاني والفلاني، ليش يزعل؟ بالعكس، جزاك الله خير يا دكتور إنك بينت لي هذا. لوجهة نظر رسالة أرسلها الأخ عبد العزيز دكتور، من أذنت لي الأخ عبد العزيز تكلم بكلام جيد، من ضمنه يقول لي ما لا تقاطعون المتصلين. يعني لما يتصل متصل وعنده 10 أسئلة مثلا، أنا لا أرضى أنه يقول السؤال الأول كذا، الثاني الثالث العاشر، ثم يقول الدكتور محمد انتهى الوقت، بس على الهواء مباشرة، ما هو بيده يقدر طول وقصر، فأنا مضطر أنه يقول السؤال وأجاوبه، يقول السؤال الثاني وأجاوبه، حتى ما يذكر 10 أسئلة وتبقى في أذهان المستمعين دون أن نجيب. ولا والله ليس القصد ترى مقاطعة الناس، نحترم الآخرين وندري أكثر المتصلين ناس مثقفين متابعين هالقناة لأنهم حريصين على الثقافة، ولا كان ممكن يتابعون قنوات فيها فحش وفجور وغيره، فنحن نحترم الآخرين، لكن المسألة الموضوعية في الحوار.
في قضية أخرى دكتور هاشم،
وقت ضيق،
لأنهم يقولون نحن نقاطع. نحن يا أخو والله ما نريد نقاطع أحد، لكن المعلومة لما تأتي صحيحة والله أحترمها،
لكن شخص أول ما يبدأ ويأتيك من معلومة مغلوطة ويحرفها طيب. ضروري أصحح المستمع أن هذه غير ليس
المقاطعة اليوم حظ الذين اتصلوا من قبل وحصلوا الخط من جديد. شيخ الخزاعي منهم شيخ محمد الخزاعي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للأخ الهاشمي وإن شاء الله اليوم ما تقطعنا أخونا الهاشمي
إذا إنك إننا يقطع وقت البرنامج في آخر البرنامج
التالي رب عالي أكل هاشمي أتمنيت أنه أنا أجي مع الأخوان من مشيوخ الدين وأنا شيخ عشيرة وهم داخلين في الدين إحنا مثل ما نقول إلى الراس وإلى اللحية فأنا رجال هل أتمنى أجي أناقشهم على الفضائية إذا قبلوا هذا التحدي أنا أقبل التحدي الأخ إذا أطلع المليون دي المليون فاون بكرة أجيب النصوص اللي يريدها خلي أطلع فلوسه وإحنا نشوفها أو إحنا نتقبلها أجيب الموضوع
يا أخي
قال الإمام علي سب على المنابر 80 سنة فقال أنت قلت ما دخل عمر بن الخطاب في هذا هو من سب الإمام علي غير معاوية بن سفيان من اللي خلى معاوية وولاه على بلاد الإسلام غير عمر بن الخطاب
رضي الله عن الجميع
بسمارك قائد قاد الألمان في الحرب العالمية الأولى قال على كل بيت مسيحي أن يبني أن يقدس معاوية بن أبي سفيان لو لا معاوية بن أبي سفيان حرب النيل علي لكل الدنيا مسلمة والأخ بالأخير مع احترامي لما أعرف اسمه الأخ الحنيني العلي يقول ذاك قبل يومين فمن سأل أيهما أحب الناس إليك قال عائشة وبعدين عمر ومن أجى إلى علي يا أبا مسلم من المسلمين علي هو مسلم للمسلمين
حب رسول الله
فليس مسلمين
لا لا الناس علي حب رسول الله
لا والله إلا علي من أحب الناس إلى رسول الله
ولولا ذاك ما ربى في بيته ولا زوج بنته
على الإمام علي
لحظة أنت قول كلمة يا أخي وقف حتى نرد عليك كيف تسرد هكذا لحظة يا أخي دقيقة أنا قلت أن من منقبة علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غدا لو أعطينا رجع غدا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله أنا أسألك يا خزاعي يا خزاعي اسمع أنا قلت لا تقاطع لا قلت كلمة أنت بالرد عليها
أول مرة أنا أكبر من عندك بالعمر يا أخي ليش
تقاطع لا تكذب انا قلت قلت لك من فضل علي رضي الله عنه لا اسمعني انت حتى ارد على النقطه هذه
انا اجمع على شاشه التلفزيون
اسمع خليني اقول هذه
لحظه لحظه يا شيخ الخزاعي
لا تتجاوز
يا شيخ الخزاعي تفضل انت لما تسمع حلقات سيدنا علي بن ابي طالب ما لم ترى مثلها لا يكون العمل قبلها ولا بعدها باذن الله هذه حلقات عن عظماء تاريخ الاسلام
على جنبك
وان شاء الله حنسمع صوتك بها من رقم لان الوقت
اصلا عليك انت تسال على جنبك
الوقت داعمك كالعاده ساعه ونص خلص والله يا شيخ
اقول لك يا عزم انت
لما ياتي وقت علي منك تصلحنا
القرار على علي ربنا شكرا لاتصالك شكرا للمشاهدين نلتقي غدا باذن الله نطلع على خير الخزاعي ومسد المشاهدين نحن على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء